الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. ما زال الكلام في الأمر الثالث، وقد وقع خلاف بينهم في أن الإنسان هل هو من الاعتبارات العقلية المحضة أم أنه من المفاهيم الانتزاعية التي لها وجود في الخارج بوجود منشأ انتزاعها. فالإمكان صفة موجودة بوجود الوصف خارجا، أم أن الإمكان له وجود خارجي مستقل ومنحاز، بمعنى أن له ما بحذاء في الخارج. هذه أقوال ثلاثة. إذن قول بأن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة، وقول بأن الإمكان له وجود في الخارج إلا أنه بوجود منشأ انتزاعه، وقول بأن الإمكان له وجود في الخارج إلا أنه ووجوده في الخارج من قبيل الوجود المنحاز والمستقل. قلنا هذا القول الثالث يحتمل وجهين بدوان: أن يكون مراد أصحاب هذا القول أن الإمكان جوهرا وهذا لا مجال للالتزام به، وأن يكون مرادهم أن الإمكان عرضا كالأعراض كالبياض مثلا وما إلى ذلك، وهذا معنى مقبول في حد نفسه بدوان، طبعا مع قطع النظر عن المناقشات التي يمكن أن ترد عنه. لكن لا يمكن أن يكون مراد هؤلاء أن الإمكان له وجود جوهري في الخارج. فالوجود المستقل المنحاز الذي يتحدثون عنه هو الوجود المستقل المنحاز الذي يوجد في مثل الأعراض، على الرغم من أن الأعراض توجد في موضوعها. بعبارة أخرى، الوجود المستقل المنحاز والذي قرأناه في الفصل السابق أو في المرحلة السابقة تحت عنوان الوجود في نفسه، وليس المراد من كون وجوده مستقلان كون وجوده لنفسه على حد وجود الجواهر. يعني المراد ماذا؟ أنه ليس معنى نسبيا وربطيا، بل لا، له وجود مستقل، له وجود اسمي. هذا هو المقصود. يشترك القول بأن الإمكان موجود بوجود الوصف مع القول بأن الإمكان له وجود مستقل منحاز، يشتركان في جهة ويفترقان في جهة. يشتركان في القول بأن للإمكان وجودا خارجيا، فإن القول الثاني يعترف بذلك والقول الثالث يعترف بذلك أيضا. كلاهما يقول الإمكان له وجود في الخارج، وإنما الخلاف أو الاختلاف بين القولين في نحو الوجود الخارجي، هل هو وجود بوجود منشأ الانتزاع أم أنه وجود مستقل ومنحاز. ومن هذه الجهة من الاشتراك ستنفعنا لاحقا عندما يرد المصنف على دليل هؤلاء. فهذان القولان على الخلاف من القول الأول يتبنيان وجود الإمكان خارجان، أما القول الأول فلا يرى أن للإمكان حظا من الوجود الخارجي أصلا، كما عبروها لا صورة له خارجا. طبعا هذا القول منسوب إلى الشيخ الإشراقي، قول بأن الإمكان من الاعتبارات العقلية وأنه لا صورة له خارجا ولا ذهنا كما سيأتي، منسوب إلى شيخ الإشراق، ونسب أيضا إلى مشهور المتقدمين، نسب إلى مشهور المتقدمين، وهناك كلمات كثيرة يمكن استعراضها في المقام من علماء الكلام وغيره. على كل حال، إذن القولان الثاني والثالث يشتركان في في رد ما يزعمه. القول الأول من إنكار وجود الإمكانية خارجة. المصنف رحمة الله تعالى عليه ومدرسة الحكمة المتعالية تبنت كما عرفنا القول بأن للإمكان وجودا خارجيا، إلا أنه وجودا بوجود موصوفه وليس وجودا منحازا ومستقلا، وهذا ما يحتاج إلى إثباته. في مقام إثبات هذه الدعوة يرى المصنف أنه لا بد من تشقيق هذه الدعوة إلى شقين، لكل شق إثباتاته الخاصة. الشق الأول أن الإمكان موجود خارجا. الشق الثاني أن نحو وجوده الخارجي هو وجوده بوجود الموصوف وليس بوجود منحاز ومستقل. إذن هذه الدعوة تنحل في حقيقة الأمر إلى شقين: القول بوجود الإمكان خارجا، والشق الثاني القول بأن نحو وجوده الخارجي هو الوجود بوجود منشأ الانتزاع. أما الشق الأول وهو أن الإمكان موجود في الخارج، فأثبته المصنف رحمة الله تعالى عليه بالبيان التالي، وحاصله أن الإمكان وقع قسيما للوجوب، والوجوب هو ضرورة الاتصاف بالوجود. وجوب الشيء ضرورة أن يتصف بالوجود، ضرورة أن يثبت له الوجود، وهذه الضرورة يتصف بها الموجود خارجا بلا شك ولا ريب. فإن الواجب يتصف بأنه واجبان في الخارج، تثبت له ضرورة الوجود خارجا لا ذهنا فقط. فالوجوب الذي هو عبارة عن هذه الضرورة يكون من الأوصاف التي محل الاتصاف بها وظرف الاتصاف بها هو الخارج. والإمكان قسيم للوجوب، فينبغي أن يكون ثبوته في ظرف ثبوت قسيمه أيضا. فإذا كان ظرف ثبوت الوجوب هو الخارج، فظرف ثبوت الإمكان هو الخارج أيضا بمقتضى التقسيم. وإن شئت فقل ببيان آخر إن الإمكان ليس إلا ارتفاع ضرورة الوجود عن الممكن، وارتفاع الشيء عدمه، وعدم الشيء إنما يلحظ في ظرف تحقق وثبوت الشيء. فإذا كان ظرف ثبوت الشيء الذي هو الضرورة هنا هو الخارج، فعدمه وارتفاعه الذي هو الإمكان إنما يلحظ في الخارج أيضا. فللإمكان ثبوت خارجي بمقتضى المقابلة بينه وبين الوجوب، فإنه أولا قسيم له، وثانيا رفع له، ورفع الشيء إنما يلحظ في موطن ثبوت الشيء. فكما أن للوجوب ثبوتا خارجيا، فكذلك للإمكان ثبوتا خارجيا، وعليه فالإمكان موجود خارجا، وبذلك بطل القول بأن الإمكان هو من الاعتبارات العقلية المحضة. لأن القائلين بأن الإمكان هو من الاعتبارات العقلية المحضة يرون أنه لا ثبوت له خارجا، ونحن قد أثبتنا أن له ثبوتا خارجيا.
خمس الواجب أو الوجوب هو مثلا متعلق بالوجود بخلاف الإمكان، فيك ما في وحدة يعني مش قسمين مثلا، قسمين على موضوع واحد.
لا بأس، يعني تريد أن تقول هكذا، تريد أن تقول إن الموجود الذي أخذناه في رتبة المقسم في هذا التقسيم هو الموجود الأعم من الموجود بذاته وهو الأصيل، ومن الموجود بالعرض وهو الماهية. ففي حقيقة الأمر ليس هناك شيء واحد ينقسم حقيقة إلى واجب وممكن، بل لدينا وجود وهذا قابل لأن يتصف بالوجوب فقط، ولدينا ماهية وهذه قابلة لأن تتصف بالإمكانية فقط. فليس من قبيل التقسيم الحقيقي لكي يقال إن مقتضى المقابلة بين القسم وقسيمه أو بين القسيمين هو أن يكون ثبوت أحد القسيمين في موطنان دليلا على ثبوت القسيم الآخر في موطن. ما أدري هذا المقصود.
وهذا مقصود
نعم. ما أدري هذا الإشكال فعلا، أنا يعني أنا خطر ببالي هذا الإشكال لكن لحد الآن يعني ما توصلت إلى جواب واضح له. ما أدري موكل إلى التأمل ولكم.
يعني هو المراد إثبات في المقام هو الإمكان، يعني الدعوة بأنه نريد أن نثبت بأن الإمكان موجود في الخارج، هذا الوجود عام من وجود المقام موجود في العرب، وهذا يثبت ويثبت وإن كان المقصد هو الموجود بالمعنى العام إلا أنه يثبت الإمكان بلحظة تحقق الوجود في الخارج في مقابل من يقول اعتبار محض لا تحقق له إلا في عالم الدين.
يعني ببيان هكذا مثلا يمكن أن نقول الموجود وإن كان لا يتصف بالإمكان إلا مسامحة كما ذكرنا، إلا أنه الآن نحن نقطع النظر عن أن هذا التوصيف مسامحيا، مع قطع النظر عن أن منشأ هذا التوصيف ما هو، هل هو المسامحة أم أنه ثابت بنحو الدقة العقلية. بالنتيجة الموجود يتصف بوصفين، أحدهما الوجود والآخر الإمكان، والإمكان عبارة عن رفع للوجود، ورفع الشيء ينبغي أن يكون في موطن ثبوت الشيء وتحقق الشيء. ما أدري إذا أيضا هذا المقصود. يعني يبقى في النفس شيء على كل حال، ما أدري أنا لم يتضح لي الجواب يعني بعد بالشكل القطعي.
اتحاد هنا بين الوجود والماهية في الخارج، ليس هناك اثنينية.
نعم.
بالتالي الماهية ليس أفهم الصرف اعتبار منفع عالم الدين، إنما هي نحو وجود الشيء. فإذا ثبت الإمكان للماهية وإن كان بالذات إلا نحو وجود موجود فتكون ثابتة له. هي بس توجد بالخارج صارت واجبة.
لا غير تكون بالغير، تكون واجبة بالغير. كلام عن الوجود بالذات.
السماء ممكن.
لا الواجب بالغير يبقى ممكنا، الإمكان لازم للماهية حتى على حتى بعد وجودها.
يجتمع
الوجود الغير مع الإمكان، هذا سيأتي تفصيله في محله.
لم يجب لم يوجد.
هذا ذاك بحث آخر، ذاك الوجود الذي تتحدث عنه أيضا
بالغير،
وجود بالغير. يجتمع مع الإمكان بالذات، سيأتي تفصيله في محله. على كل حال هذا الدليل الذي قدمه مصنف مقبول أو قابل للخدشة، هذا موكل إلى التأمل.
قد يقول ما هي متصفة به في الأعيان، المتصفة بالإمكان في عالم الأعيان، وما لا تحقق في الأعيان بلحظة هو وجود الموجود لأن اعتبار صرف في الدين.
يعني حتى المقصود ماذا؟ المقصود حتى يتضح أو حتى نستوعب دليل المصنف فلنخرجه عن مسألة القسمة والشروط الفنية للقسمة وأنه القسيمين بينهما تقابل أو لا، حتى لا يقال مثلا بأن هذه القسمة ليست قسمة حقيقية أصلا لأن العنوان المأخوذ في المقسم ليس عنوانا ذاتيا أو ليس جامعا ذاتيا وإنما هو من قبيل الجامع الانتزاعي مثلا أو العرضي. إذا أخرجناها عن ذلك نقول إذا كان الإمكان بمعنى رفع الضرورة وسلب الضرورة، فحينئذ سلب الضرورة إنما يكون في الموطن الذي تتحقق فيه الضرورة، ولا شك ولا ريب في أن موطن تحقق الضرورة هو الخارج، فسلب هذه الضرورة إنما يكون بلحاظ الخارج أيضا، فيثبت أن الإمكان ثابت في الخارج كما أن الوجوب ثابت في الخارج. يعني قد يكون منشأ الشبهة التي ذكرناها ما هي أنه هذه القسمة أخذ فيها عنوانا وهو الموجود، وهذا العنوان ليس جامعا ذاتيا وحقيقيا، وإنما هو من قبيل الجامع العرضي، فبالتالي لا يكون التقسيم حقيقيا 100%، بل يكون تقسيما مسامحيا. إذا أخذنا بهذا التصوير قد يكون قابلا للنقاش بنحو من الآن، لكن إذا أخذنا بالمعنى الذي ذكرنا أن الإمكان ليس إلا ارتفاع الضرورة، وارتفاع الضرورة لا معنى له ولا محصل له إلا في موطن تحقق الضرورة، فإن الضرورة في غير موطنها لم تثبت أصلا لنبحث عن ارتفاعه، فارتفاع الضرورة إنما يبحث عنه وإنما يؤخذ بلحاظ موطن ثبوت الضرورة، فبذلك يعني تكون النسبة بين الوجوب والإمكان ما هي؟ النسبة بين الشيء وعدمه، وعدم الشيء إنما يؤخذ في الموطن الذي فيه ثبوت الشيء. إذا صورناها بهذا التصوير يعني قد تبدو يعني أكثر، قد يبدو الدليل أكثر مقبولية بالنسبة فيه. إذن هذا فيما يتعلق بالشق الأول من الدعوة، والذي قلنا هو الشق المشترك بين القولين الثاني والثالث. لحد الآن ثبت أن للإمكان وجودا خارجيا كما أن للوجوب وجودا خارجيا. طبعا لكن إثبات أن له وجودا خارجيا هذا يحتاج إلى بيان أكثر من الذي ذكرنا. الذي ذكرناه لحد الآن ما هو؟ أن الوجوب هو الضرورة، والضرورة صفة وجودية ثابتة خارجة، ولكن الإمكان كما قلتم أمر عدمي. لماذا؟ لأنه عبارة عن سلب الضرورة، ونحن وإن سلمنا بأن سلب الشيء ورفع الشيء وعدم الشيء يؤخذ في موطن ثبوت الشيء، إلا أن هذا لا يغير من واقع أن الإمكان أمر عدمي، والأمر العدمي كيف يفرض له ثبوت خارجي؟ فيبقى هذا بحاجة إلى جواب. لذلك البيان الذي ذكرناه بحاجة إلى تتميم، والمصنف فعلا ذكر التتميم. حاصل التتميم الذي أفاده رحمة الله تعالى عليه أن الإمكان وإن كان بمعنى الارتفاع والأمر العدمي، إلا أنه لما وضع في سياق تقسيما فالتقسيم يقتضي أن يتصف المقسم بكل واحد من الأقسام. الآن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل محاذ ماذا يقتضي؟ أنه يصح لك أن تصف الكلمة تارة بأنها اسم فتقول هذه الكلمة اسم، وتارة بأنها فعل فتقول هذه الكلمة فعلا، وأخرى بأنها حرف. فالتقسيم يقتضي صحة توصيف المقسام بالأقسام التي انقسم إليها. فالإمكان الذي هو في حقيقته أمر عدمي وهو في حقيقته ارتفاع الضرورة، لما جعل في هذا التقسيم كان لازم ذلك ما هو؟ أن المقسم وهو الموجود يمكن أن يتصف بالوجود ويمكن أن يتصف بالإمكان. فالإمكان الذي هو معنى عدمي يكون في تأويل صفة ثبوتية ثابتة للموجود على حد ثبوت الوجوب له. بعبارة أخرى، الوهم يتدخل في هذه الحالة ويقول بما أن الإمكان قسيم للوجوب وبما أن الموجود يتصف بالوجوب فكذلك ينبغي أن يصح توصيف الموجود بأنه ممكن أيضا، لأن الإمكان وإن كان عدما للضرورة إلا أننا نزلنا هذا العدم منزلة أمر له ثبوت وتحقق. يعني وإن كان حقيقة الإمكان هو عدم الاتصاف بالضرورة، إلا أننا نزلنا الوهم نزل عدم الاتصاف بالضرورة منزلة الضرورة، فيكون الإمكان حينئذ أمرا عدميا لكنه يؤول ويرجع إلى صفتان ثبوتيتان، فصح حينئذ أن نقول إن الإمكان صفة ثبوتية يتصف بها الموجود خارجا. فنحن لم نقل بأن الإمكان بما هو معنى عدمي له ثبوت خارجي، وإنما قلنا الإمكان بعد أن تصرف العقل فيه وجعله صفة ثبوتية بالاعتبار والادعاء صار الآن صفة يتصف بها الموجود خارجا. الآن تعال نقرأ عبارة المصنف لترى هذا البيان موجودا في كلام المصنف. الأمر الثالث أن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان، هذه الدعوة التي يدعيها المصنف. إذن موجود في الأعيان ولكن بوجود موضوعه، وليس اعتبارا عقليا لا صورة له في الأعيان كما قال به بعضهم نسب إلى مشهور المتقدمين وقال به الشيخ الإشراق، ولا أنه سمعني أنا تردد مني أنه هذا منسوب إلى مشهور المتقدمين أو إلى مشهور المتأخرين، لا أعلم، المهم أنه منسوب الآن إلى شيخ الإشراق، ولا أنه موجود في الخارج بوجودا مستقلا منحازا كما قال به آخرون. هذا نسب إلى مشهور المتقدمين، إذن هذا إلى مشهور المتقدمين.
شو عم يصير خلاف مبني شيخ؟ إذا قلنا الأصابع المهية هو صفة المهية كيف بدي تصور أنه وجود منحاز مستقل إلا بقول الأصابع؟
نعم، المفروض أن المهية الآن نحن القائلون بأصالة الوجود ونحن القائلون بأصالة المهية، نعم، اتفقنا على ماذا؟ على وجود المهية خارجا. غاية الأمر أنت تقول وجودها خارجا بالأصالة يعني بنفسها، ونحن نقول وجودها خارجا بالعرض بعرض الوجود. فمع قطع النظر الآن كلانا نسلم بالوجود الخارجي للمهية، غاية الأمر أحدنا يقول هي موجودة خارجا اعتبارا وهو القائل بأصالة الوجود، والآخر يقول هي موجودة خارجا ولكن لا اعتبارا بل حقيقة.
يعني هو المنحاز يعني وجودها مستقل؟
لا، ليس الماهية، الكلام عن الإمكان.
هو الإمكان صفة لازمة
بالنتيجة، يعني شوف شيخنا بالنتيجة الآن أنت كقائم بأصالة الوجود الماهية موجودة خارجا أو لا؟ خارجا لكن بعرض الوجود مع قطع النظر عن نحو وجودها الخارجي. الآن هذه الماهية هل هي معروضة قام به عرض اسمه الإمكان أم ليست معروضا قام به عرض اسمه الإمكان؟ بل العقل يصف تلك الماهية الخارجية بأنها ممكنة، هذا محل الكلام. فلذلك يعني لا يتوقف على القول بأصالة الماهية.
القول الأخير لا يتوقف،
لا حصل ظاهر لا يتوقف،
ما نقوله من حالة يعني المستقل الإمكان هو صفة للماهية وهذا الإمكان هو
شوف أنت بعد أن فرقت عن وجود الماهية الخارجية بعد أن فرقت عن وجود الماهية خارج، فهل هي فيها عرض قام بها كما يدعي أصحاب هذا القول أو ليس فيها عرض يقوم بها؟ مع قطع النظر أن الماهية موجودة خارجا بنفسها أو بالواسطة، هذا يعني هذا
هو العرض تبع للمعروض.
نعم،
كان المعروض منه بالحال كيف بده يكون؟
لا شوف، يعني القائلون لأصالة الوجود ما قالوا الماهية ليس لها وجود منحاز، الوجود بالعرض معناه أنها موجودة بعرض الوجود، ليس يعني ليس من قبيل بأنها موجودة في داخل الوجود، يعني ليس من قبيل أنها عرض للوجود، من قبيل أنها موجودة في الخارج بعرض الوجود، يعني نحو الواسطة في العروض، دخلتم بينهما. طب أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنه قسيما في التقسيم للواجب، طبعا فلأنه نشوف العبارة أما أنه موجود في الأعيان، ما هو الذي هو موجود في الأعيان؟ الإمكان، فالضمير يرجع إلى الإمكان. فلأنه قسيم في التقسيم للواجب، الذي هو قسيم للواجب ما هو؟ الممكن وليس الإمكان، فإما أن يكون هذا من باب الاستخدام يعني أرجع الضمير إلى الإمكان ولكن على إرادة الممكن، فلأنه أي فلأن الممكن قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان، يعني الذي وجوبه في الأعيان، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان أيضا، وإذ كان، شوف الآن يكمل المصنف، لم يكتفي بهذا البيان، لم يكتفي بأن يقول إن الإمكان عبارة عن سلب الضرورة، وسلب الضرورة إنما يؤخذ بلحاظ موطن ثبوت الضرورة، فإن هذا لا يصلح لإثبات تمام المدعى. ما نريده أن نثبت الوجود الخارجي للإمكان. الإمكان إذا كان سلبا فلا وجود له خارجا. نعم الذهن يلحظه في موطن ثبوت الوجود، لكن هذا لا يعني أنه صار خارجيا. حتى يكون خارجيا لابد لك أن ترجعه إلى صفة ثبوتية. كيف نرجعه إلى صفة ثبوتية؟ الآن يأتي كلام المصنف. وإذ، حيث، حيث كان موضوعا في التقسيم، هنا موضوعا بحسب الظاهر بمعنى مجعولا في التقسيم، كانت تقول وضعت هذا في هذا المكان أي جعلته في هذا المكان، ليس الموضوع في قبال مثلا المحمول أو ال... وإذ كان الإمكان موضوعا في التقسيم، يعني مأخوذا في التقسيم الذي يقتضي هذا التقسيم اتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام، كان الإمكان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه الذي هو المقسم. ليش فسرنا موضوعا بالمعنى اللغوي للموضوعا؟ لأنه شوف يتصف به موضوعه، فيكون هو موضوع الإمكان موضوع، فيكون ما ويتصف به موضوعه وله موضوعا، هذا لا يتناسب مع المعنى الاصطلاحي. فهو فالإمكان، إذا شوف يعني من أين أنا فهمت العبارة بهذه المعنى، أو من أين فهمنا العبارة بهذه المعنى؟ إن آخر كلمة قبل وإذ ماذا كانت، أو آخر جملة فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان. أنت تقول بأن الإمكان ليس إلا ارتفاعا للضرورة فيكون أمرا عدميا. الآن مصنف يصرح بذلك، يقول فهو فالإمكان معنى عدميا إلا أن له حظا من الوجود والماهية التي هي موضوعه متصفة به في الأعيان. وإذ كانت متصفة به في الأعيان فله وجود فيها أي في الأعيان على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها. كيف العمى الآن تقول مثلا صفة موجودة للشخص خارجا، مع أن العمى في حقيقة أمره ليس إلا عدما للبصر، كذلك الجهل صفة موجودة لدى صاحبه خارجا، كذلك ما نحن فيه، فإن الإمكان صار عدما وقد أعطاه العقل حظا من الوجود بعد أن كان مضافا إلى الضرورة، فيكون من الأعدام المضافة، والأعدام المضافة تصلح لأن تكون ناعتة لأن العقل يعتبرها أوصافا ثبوتية، يتعامل معها على أنها أوصافا ثبوتية. الآن معنى الإمكان عند العقل ماذا صار؟ استواء النسبة إلى الوجود والعدم، الاستواء معنى وجودي، وإن كانت حقيقة الاستواء مردها ومآلها إلى رفع الضرورة وعدم الضرورة وعدم الاتصاف بالضرورة. والآثار المترتبة عليه في الحقيقة طبعا، وإذا صار وصفا ثبوتيا فيترتب عليه آثارا، لكن هذه الآثار التي تترتب عليه لا يعقل أن تزيد على نفس ذي الآثار. لماذا؟ إن النتيجة تتبع أخص المقدمات. الآن شيء عدمي لكننا أرجعناه إلى معنى ثبوتي، فالآثار التي نثبتها له هل يعقل أن لا يكون مردها إلى آثار عدمية؟ ينبغي أن يكون مردها إلى آثار عدمية، وإلا زادت الآثار على صاحبها، زادت النتيجة على مقدمات، هذا محال. والآثار المترتبة عليه في الحقيقة كما تقول مثلا الممكنات يتأتى فيها التكثير والتخليط ومثلا والامتزاج وما إلى ذلك، هذا الامتزاج والتركيب والتخليط مردها إلى ماذا؟ وإن عبرنا عنها بمفاهيم وجودية ومعاني ثبوتية، مردها إلى ارتفاع الغنى مثلا، ارتفاع الصرافة وهكذا. والآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجود من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك. وقد اتضح بهذا البيان قول من قال فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارجا ولا ذهنا. لا صورة لها في خارجا، هذا واضح على هذا القول، إن الأمور الاعتبارية لا وجود لها ولا منشأ انتزاع لها خارجيا حتى تقوم به. فبلا صورة لها في ذهنا، المراد منه ما تقدم في مبحث الوجود الذهني، أن الذي له وجود ذهني إنما هو الماهية، الذي له صورة عقلية إنما هي الماهيات، أما غيرها من الماهيات فلا صورة عقلية له. فكيف نعلم بها؟ سابقا المصنف وعدنا أنه سيخبرنا عن ذلك في الفصل المتعلق أو المرحلة المتعلقة بالعلم والعالم والمعلوم، وسيأتي الكلام فيه حين. وذلك لظهور، إذن كيف اتضح؟ يلخص المصنف دليله: لظهور أن ضرورة وجود الموجود أمر وعاؤه الخارج وله آثار خارجية وجودية، فالإمكان الذي هو رفعه وعاؤه الخارج. وكذا قول من قال.
نعم. سؤال متعلق بالإمكان، فقلنا بأصابه بأي شكل، هل يبقى مجال الكلام للإمكان؟ قلنا بأصالتان معنا يعني ما هو البيضة، هل يبقى مجال الكلام للإمكان؟
أصالتهما معا؟ بناء على وجود من ذهب إلى ذلك أصلا.
بناء على ذلك. يعني هل يبقى في موضوع اسمه شيء إمكان معقول أصيل؟ عشان احنا طبعا نخلط بشيء يعني.
أشوف شيخنا لعله ما أدري، لعله مراده كان أن كل موجودا فهو واجب. إذا كان هذا المسلم به حتى الممكن في حال وجوده فهو واجبا، إلا أنه واجبا بالغير وبواسطة العلة، وأيضا هو واجب بالشرط المحمول. الإمكان الذي نتحدث عنه أنك لو نظرت إلى ذات هذا الشيء فهل هو فيه ما يحتم وجوده؟ لا. فهل فيه ما يحتم عدمه؟ لا، فيكون ممكن. كان الذي نتحدث عنه هو الإمكان الذاتي، لا علاقة لهذه المسألة بمسألة الأصالة أصلا، أن هذا الموجود أصيل أو ليس بأصيلا. ما نتحدث عنه أنك لو نظرت إلى ذات الموصوف كائنا ما كان الموصوف، فهل فيه حيثية تتطلب وجوده، حيثية ذاتية تتطلب وجوده، فيكون واجبا؟
فيكون الإمكان لازم للوجود مش لل، ولكن
حينئذ تريد أن تسأل أن موضوع الإمكان ما هو بناء على القول بأصالة الماهية. أيضا موضوع الإمكان هو الماهية، يعني ما هي أصيلة بمعنى أنها قائمة بنفسها، بمعنى أن ثبوت الوجود لها حينئذ يكون بلا واسطة في العروض، لكن هذا لا يعني أنها غير محتاجة إلى العلة، نظير ما قلنا في أصالة الوجود. نظير ما يعني الآن مثلا أصالة الوجود، أنا في وجود وماهية، والوجود أصيل، يعني الوجود مستغني عن العلة واجب بالذات؟ لا، ليس واجبا بالذات، إن وجب فإنما يجب بالغير، فعلى الرغم من كوني أصيلا لكنه احتاج إلى علة.
شوف، لازم يكون الإمكان هو لازم للوجود، يعني الوجود طرفا يجب.
نعم، الوجود إذا نظرت في نفس ذاته فيه حيثية الإباء عن العدم. حيثية الإباء عن العدم ماذا تعني؟ أنه يجب وجود. الوجود بما هو وجودان، النظر إليه يطلعنا على أن هذا الشيء يمتنع عدمه، ومعنى أنه يمتنع عدمه أنه يجب وجوده، بخلاف الماهية، ماهية خالية الذات. يعني هذا الذي ذكره المصنف من أن موضوع الإمكان يجب أن يكون أمرا خاليا من الضرورتين، لا يفرق فيه بين القول بأصالة الوجود وبين القول بأصالة الماهية. بمجرد أن تصف الشيء بأنه ليس ضروري العدم في ذاته وليس ضروري الوجود في ذاته، هذا يعني أنك تنظر إلى ذاته ولا تنظر إلى أن تحققه الخارجي كيف هو، بالتأصل أو بالعرض. نظرك إلى ذاته مع قطع النظر عن نحو التحقق الخارجي، هل هو بالعرض أو أنه بالذات. سمعت لأن إذا فهمت عليك السؤال. وكذا قول من قال. بقي ماذا لكي يتم مدعى المصنف أن نثبت الشق الثاني؟ الشق الثاني ماذا كان مفاده؟ أنه بعد أن فرغنا عن كون الإمكان ثابتا في الأعيان، فنريد الآن أن نبحث عن نحو وجوده في الأعيان كيف هو. فهل هو وجود في الأعيان، موجود في الأعيان بوجود منحاز مستقلان على حد البياض مثلاً، أم أنه موجود في الأعيان بوجود منشئ انتزاعه وبوجود الموصوف به؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الشق يقول: اتضح دليلنا على هذا الشق الثاني من الدليل الذي ذكرناه على الشق الأول. فإنه في الشق الأول بينا أن الامتناع أن الإمكان، وإن صورناه الآن على أنه من المعاني الثبوتية، إلا أنه في حقيقة أمره ليس سوى أمرا عدميا. والعدم وإن صوره الذهن وزينه الذهن وجعله يبدو لنا أمرا ثبوتيا، ليس أمرا قابلا لأن يوجد بذاته خارجا في نفسه بوجود مستقل ومنحاز. النفس كونه عدميان يبطل ماذا؟ وجوده بوجود منحاز ومستقل. ونحن في الشق الأول عرفنا أن الإمكان عدميان، ففي الشق الثاني هذا هو دليلنا، مضافا إلى ما سيأتي من أن الإمكان معنى واحد مشترك بين الماهيات. لأن الإمكان مثلا بالنسبة للإنسان هو سلب ضرورة الوجود عنه وسلب ضرورة العدم عنه. الإمكان بالنسبة للكتاب سلب ضرورة الوجود عنه وسلب ضرورة العدم عنه. فالإمكان بين الماهيتين كان بمعنى واحدة. الذي نبحث عنه هذا الإمكان المشترك بين هذه الماهيات الإمكانية. إذا كان معنى مشتركا بين الماهيات فلا يعقل أن يكون موجودا بنحو وجود العرض. الآن مثلا هذا البياض الموجود في هذا الجدار الذي هو وجود خارجي للبياض غير البياض الموجود في ذلك الجدار. هذا شخص وذاك شخص آخر، مقامنا ليس من هذا القبيل. الإمكان الذي نتحدث عنه معنى مشترك من قبيل المشترك المعنوي نظير مفهوم الوجود. وإذا كان معنى واحدا فكيف يكون موجودا في الخارج بوجودات عدة ومنحازة ومستقلة؟ هذا لازمه الاشتراك اللفظي، وهذا خلفه. الإمكان عندنا ما هو؟ أينما كانت الماهية التي تبحث فيها عن موضوع الإمكان، الإمكان بمعنى واحد ليس إلا، وهو أنه سلب الضرورتين. غاية الأمر ضرورة تضاف تارة إلى الإنسان وأخرى إلى الفرس وثالثة إلى غيره وهكذا. يقول: وكذا قول من قال، يعني وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال، أي وكذا فساد قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا، وذلك لظهور أن الإمكان معنى عدمي. الآن دعك من واحد ومشترك بين الماهيات ثابت بثبوتها في أنفسه، هذا إشارة إلى دليل ثاني هو الدليل الذي ذكرناه، أن الإمكان إذا كان معنى واحدا مشتركا معنويا ثابتا بثبوت الماهيات جميعها، فحينئذ كيف يتصور أن يكون له وجود منحاز مستقل عن تلك الماهيات؟ هذا دليل آخر، لكن هذا لم يطرح ما سبق، إلا أن يقال عرفنا فيما سبق الإمكان بأنه سلب الضرورتين، فيكون هذا حينئذ راجعا إلى ما سبق. لكن يعني شوف المصنف لظهور كم ذكر وصفا للإمكان معنى عدمي واحد مشترك، ذكر صفتين، ثم الآن تعال لنرى جوابه على ماذا رتبه، على صفة العدمية أم على صفة الوحدة؟ يقول: وهو سلب الضرورتين ولا معنى لوجود الأعدام بوجود المنحاز المستقل. فرتب المحظور على ماذا؟ على كونه معنى عدميا.
يقال بأن هذا مشترك بين المعنيات، مو بيان دليل آخر، إنما هو وصف للإمكان، يعني الاشتراك.
هو على كل حال وصف للإمكان.
هذا ما يصح أن يكون دليل، لأن الاشتراك في المعنيات في معنى واحد لا يصير أنه في الخارج واحد. مثل البياض له معنى واحد، والوجود له معنى واحد، الاشتراك المعنوي ما يثبت أنه في الخارج ليس له وجود منحاز، وكونه وجود واحد. فلا يعتبر دليلا. كالوجود كالبياض كواقع عرضيات، لها معنى واحد مشترك، فبياض هذا الجدار وبياض هذا الجدار، البياض له معنى واحد. فيكون هذا معنى وصف فقط، يعني تقرير واقع وصف للإمكان أنهم هو مشترك في لحاظ المعنى، خصوصا أنه أيضا لم يتضح بما سبق لكي يكون هنا دليلا.
يعني شوف هذا كلام سليم، لكن لماذا أخذ إذن هذا الوصف؟
بيان لواقع الإمكان. يعني الآن كما أنه ما لم في صلة عن الإمكان معنى عدمي، قال أيضا هذا المعنى العدمي قال معنى على العدم ذات كثرة في العدم.
يعني كان بإمكاني أن يستغني عما ذكره هنا من هذه الأوصاف،
يعني معنى العدمي لا كثرة في لكي يقال أنه هناك معاني عدمي متعددة.
لا، على كل حال أنا أقول ظاهر كلام المصنف أنه رتب المحظور على صفة العدمية. حاولنا أن نستخرج محظورا آخر من الوصف الذي ذكره المصنف، على اعتبار أن الوصف يكون مشعرا بالعلية، أن ذكرك لهذا الوصف هنا مشعرا بأن له مدخلية في المحظور أيضا. لكن يعني تبقى مسألة قابلة للتأمل والمناقشة، تحتاج إلى تأمل أكثر عندي، ما أدري، أنا غير واضحة لدينا. ثم بعد ذلك يذكر المصنف دليلا آخر على بطلان القول بأن الإمكان موجود بوجود منحاز ومستقر. حاصل هذا الدليل، وهو دليل سهل، أن الإمكان لو كان موجودا في الخارج بوجود منحاز ومستقر لكان إما واجبا وإما ممكن، لما عرفناه سابقا من أن الموجود ينقسم إلى واجبا وممكن. الإمكان لو كان كالبياض عرضا له وجود في الخارج، فالبياض الآن لك أن تسأل هل هو من الواجب من قسم الواجب أو من قسم الممكن، ويثبت لدينا أنه من قسم الممكن. الإمكان أيضا لو كان كالبياض حق لك حينئذ أن تسأل أنه واجب أو ممكن، أما كونه واجبا فواضح البطلان، يلزم منه تعدد القديم وتعدد الواجب، وهذا محال كما سوف يأتي بمحله. ثم كيف يكون الواجب بالذات عرضا محتاجا إلى معروضه؟ أنتم تقولون الإمكان كالبياض، والبياض عرضا، والعرض بحاجة إلى موضوعه، والواجب مستغن عن كل ما سواه، فلو كان واجبان لكان مستغنيا عن معروضه، وأنتم تقولون هو عرض والعرض لا يستغني عن معروض. إذن القول بأنه واجب حينئذ واضح البطلان. ثم إن العرض كما سوف يأتي ما هو إلا نحو من أنحاء وجود الجوهر، فكيف يكون الجوهر نفسه ممكنان ونحو وجوده واجبا؟ هذا محال. فيعني وجوب الاستحالة واضحة هنا، إذن أن يكون واجبا فهذا ممتنع، فبقي أن يكون ممكن، لكن المفروض ماذا؟ أنه ممكنان وله وجودان منحاز عن وجود الماهية التي تتصف به، فيكون بالنسبة إلى تلك الماهية من قبيل المحمولات بالضميمة، بمعنى أنه لا تكفي نفس ذات الماهية في ثبوت هذا العرض وهذا المحمول لها، بل لابد من ضميمة. فالماهية إذن في حد نفسها خالية من وصف الإمكان، وإنما تتصف بالإمكان بواسطة الغير، فتكون ممكنة بالغير. وسيأتي في مبحث أقسام الإمكان أن قسم الممكن بالغير قسم ممتنع، فرضه ممتنع أصلا. إذن يدور الأمر، لو كان الإمكان موجودا في الخارج بوجود منحاز بين أن يكون واجبا وبين أن يكون ممكنا، فإن كان واجبا فالاستحالة واضحة، وإن كان ممكنا فنقول هو ممكن ووجوده منحازا، أو هو ممكن وليس وجوده منحازا. إذا قلتم ليس وجوده منحازا عدتم إلى قولها، إذا قلتم له وجود منحاز فللماهية وجود في حد نفسها خال من صفة الإمكان، ولصفة الإمكان وجود في نفسها أيضا بعيدا عن الماهية، فحمل الإمكان على الماهية حينئذ لا يكون إلا بواسطة الضميمة والغير، فثبوت الإمكان للماهية إنما يكون بالغير، فالماهية من قسم الممكن بالغير، وسيأتي أن قسم الممكن بالغير غير معقولان، فثبت إذن أن الممكن أو أن الإمكان لا يعقل أن يكون ثبوته في الأعيان بثبوت ووجود منحازا ومستقلا، بل لابد وأن يكون بوجود منشأ انتزاعي وهي المانية. يقول على أنه لو كان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقلان كان إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان، وإما ممكنا وهو خارج، هذه الوضع حالية، وإما ممكنا والحال أنه خارج عن ثبوت الماهية كما تزعمون أنتم لأن وجوده منحاز ومستقل، وهو خارج عن ثبوت الماهية، يعني والحال أنكم تقولون بكونه خارجا عن ثبوت الماهية لا يكفي فيه ثبوت الماهية في حد نفسها، الماهية في حد نفسها لا تقتضي أن يثبت لها الإمكان، بل لابد من الضمير، لابد من الغير، فكان إمكانا بالغير وسيجيء استحالة ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.